نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة القرآني الشنقيطي رحمة الله عليه. قوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، الآية يتوهم معارضته مع قوله حيث شئتما. طيب حاضر، طيب نعيد قراءتها ولا بأس إن شاء الله. الجواب أن قوله اسكن أمر بالسكن لا بالسكون الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء. قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، جاء في هذه الآية بصيغة الخطاب، خطاب الجمع في قوله ولا تكونوا ولا تشتروا، وقد أفرض لفظ كافر ولم يقل ولا تكونوا أول الكافرين. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد أن معنى ولا تكونوا أول كافر به أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منها. وقد جمع اللغتين قول الشاعر: فإذا هم طعموا فآلام طائم، وإذ هم جاعوا فشر جياع، وإن هم طعموا فألأم طائم، وإن هم جاعوا فشر جياع. وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول ابن علفة: وكانوا بنو فزار شر عم، كما تقدم قريبا. قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكقوله: إن هم إلا يظنون. ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك، وإثبات وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلته في القرآن هذه الآية وقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، وقوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا، وقوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي أي أيقنت. ونظيره من كلام العرب قول عمير بن طارق: بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مردما، أي أجعل مني اليقين غيبا. وقول دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مددج صراطهم في الفارس المسرد، فقوله ظنوا أي أيقن. طيب، بالنسبة لمسألة الظن واليقين وخلافها، بالاستقراء وجد العلماء أن إدراك الآدمي للأشياء لا يخرج عن ستة أمور. إدراك الآدمي للأشياء لا يخرج عن ستة أمور. الأول اليقين، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا يقبل الشك. اليقين إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه لا يقبل الشك، وهو على ثلاثة درجات: عين اليقين، بعد ذلك علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. القسم الثاني الجهل البسيط ضابطه عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. مثال ذلك: تسأل أو يسأل الإنسان عن غزوة بدر فيقول لا أدري، ده جهل بسيط وهو عدم إدراك الشيء على حقيقته. يسأل عن غزوة بدر فيقول لا أدري، جاهل. القسم الثالث: الجهل المركب وهو إدراك الشيء على غير حقيقته، وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. مثال ذلك: يسأل عن غزوة بدر فيقول كانت في العهد المكي، يبقى هنا إيه؟ جهل مركب، إدراك الشيء على غير حقيقته. القسم الرابع وهو الظن، الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يبقى أدرك الشيء ولكن في احتمال مرجوح ضده، معايا؟ يعني مثلا إيه؟ أنا رأيت إنسانا عن بعد فقلت هذا هو محمد ابن سعيد، ولكن احتمال يكون سعيد بن محمد، بس الاحتمال الثاني ضعيف ومرجوح، والاحتمال الأقوى اللي هو الأولاني، فبنسميه الظن. في كل كتب الفقه يقول لك الظن الراجح، ولكن في التقسيم اللي عندنا اسمه ايه؟ الظن، وهو ايه؟ قلت ماذا؟ إدراك الشيء مع احتمال ضد ايه؟ مرجوح. الأمر الذي يليه وهو الشك. الشك وهو التردد في إدراك الشيء دون مرجح، التردد في إدراك الشيء دون مرجح، يعني أدركت ولكن لا أرجح هذا ولا هذا، بيسموه شك. الأمر الأخير وهو الوهم، الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح عكس الظن، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. يبقى علاقة الإنسان فينا بالأشياء الخارجية لا تخرج عن هذه الأنواع التي سميتها لكم. طيب نرجع للكتاب. قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن المراد بالعالمين عالم زمانه، بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم، كحديث معاوية بن حيدر القشيري في المسانيد والسنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. اكتب عندك. وثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: أدوا شرطها تكونوا مثله، أدوا شرطها تكونوا مثله، اللي هي إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هو ده الشرط. طيب قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم ذكر بعدها وتؤمنون بالله، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله، هذا كما قال علماء البلاغة ذكر الخاص قبل العام للدلالة على عظم الخاص وعلو شأنه. ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة، حيث قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد، وهي درجة السابق بالخيرات، حيث قال: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اكتب عندك: والسابق بالخيرات هو من فعل الواجبات والمستحبات، من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات. اللي هو السابق، فعل الواجبات والمحرمات، تنزه عن فضول المباحات كفضول النظر وفضول الكلام وفضول الأكل إلى غير ذلك. بعد ذلك المقتصد هو من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات ووقع في بعض المكروهات وكثير من المباحات. المقتصد هو الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات ووقع في المكروهات وفي المباحات. الظالم لنفسه، الظالم لنفسه قصر في بعض الواجبات وترك المستحبات وفعل بعض المحرمات والمكروهات. اللي هو الظالم لنفسه قصر في بعض الواجبات وترك المستحبات وفعل بعض المحرمات وفعل المكروهات، وطبعا من باب أولى إيه؟ فعل المباحات. طبعا لا يفوتنا في هذه الآية كلام شيخ الإسلام في الإيمان لما قال: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات، والناس فيه ثلاثة أقسام: سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه. ولا ننسى ما ثبت عند أحمد وغيره من حديث عقبة ابن أصبهان الهنائي لما سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت له: أما السابق بالخيرات فهو من مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة، وأما المقتصد فمن اقتفى أثارهم حتى لحق بهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. لا ننسى هذا. قوله تعالى: وإذ نديناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له، وهو قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نذى خراش، وبعض الشر أهون من بعض. والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له، طبعا وكذلك الذكور هبة من الله، ولكن هو الإمام الشنقيطي رحمه الله خص هذا حتى يوجه قوله تعالى: يستحيون نساءهم. قال: والإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب، وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا. قال بعض شعراء العرب في ابنة له تسمى مودة: مودته وعمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعدهم، ولا ختن يرجى أود من القبر. الختن هنا اللي هو زوج البنت، زوج البنت. وقال الآخر: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. وقال بعض راجزيهم: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. وإني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر، الذود اللي هي الناقة اللي هي ذات اللبن الكثير، أحب أصهاري إلي القبر، يعني أحب الناس اللي هو يصهرهم القبر، يعني موت إيه بناتي. وقال بعض الأدباء: وفي القرآن الإشارة إن أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته، في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من الطعام، بنوعين من أنواع الطعام، وهما المن والسلوى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد، وهي قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وللجمع بينهما أوجه: الأول أن المن وهو الطرنجبي على قول الأكثرين من جنس الشراب، والطعام الواحد هو السلوى وهو على قول الأكثرين السماني أو طائر يشبه. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسمية العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه، ومنه قولهم: أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة. نعم. أي آية؟ ما احنا قلنا هنا يستحيون نساءكم. قال الإمام هنا إن يستحيون نساءكم، ظاهر الآية أن الاستحياء من جملة العذاب، لأنه معطوف على يذبحون. ما هو يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، حصر الأمر إيه؟ كما ذكر هذا ابن كثير وغيره من أهل التفسير، أن فرعون الخبيث لأمر اختلف فيه أهل التفسير أمر بتذبيح الذكور إذا خرجنا من بطون النساء وإبقاء الإناث، أدي معنى الاستحياء. خبلك فهنا إيه؟ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهو أبقاهم على الحياة، فكيف يكون إبقاؤهم على الحياة دون ذبح من العذاب؟ والله عز وجل قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالإمام الشنقيطي قال لك وجه كونهم عذاب، مع نوع من العذاب، مع أن فرعون استحياهم أنه أخذهم عنده، عدم الذبح. لا، استحياء هنا بمعنى أنه أبقاهم ولم يذبحهم. معي آخر فضل. يقول الأول أن المن وهو الطرنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب، والطعام الواحد هو السلوى وهو على قول الأكثرين السماني أو طائر يشبه. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه، ومنه قولهم: أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة. والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول، لأن تفسير المن بخصوص الطرنجبين يرده الحديث المتفق عليه: الكماءة من المن، وده نوع يا أخوانا من الثمار يكون في البادية. الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكل واحد وهو ظاهر. قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل. ونظيرها قوله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، وقوله: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون، كقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده، وبيّن تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا كما في هذه الآية الأخيرة وكما في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان، قسم أمر بالقتال في سبيل الله وقسم أمر بالصبر والكف عن الناس. فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله ورفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين. وهذا الجمع مفهوم من الآيات لأن النصر والغلبة فيها الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة. ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله الآية. أما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفعل قوله ربيون لا ضمير نبي وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. وأما على قول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية والله أعلم. طبعا كما تعلمون أن مسألة قتل الأنبياء هذه كانت قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، أما بعد نبينا فقوله تعالى والله يعصمك من الناس، العصمة هنا من القتل في هذا السياق، وهذا بخلاف عصمة الأنبياء. يبقى قوله تعالى والله يعصمك من الناس أي من القتل، لذلك قال عز من قائل وتقتلون الأنبياء من قبل، أي من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى نعم لا هذا الكلام غير سديد، بل الصواب أنه ما زال يرى أثر السم في بدنه، أما أنه مات من جراء السم لا. في فرق بين أنه هو يموت بسببه فور أكله وفي مات أنه هو يتبقى فيه أثر، الذي بقى في نفسه هو الأثر، أما أنه قتل بسبب السم لا، هذا يتعارض مع القرآن والله يعصمك من الناس. لا 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 هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم عصمه ربنا من القتل صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ومن أفضل الشيخ ولا يرد على هذا الجمع، هو الجمع اللي ذكره الإمام الشنقيطي في قوله تعالى الآية الأولى اللي هي فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، والآية الثانية اللي هي قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فكيف يكون هناك نص بالقتل لبعض الأنبياء والمرسلين وكيف يكون هناك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالإمام الشنقيطي جمع وقال إن الرسل نوعان، رسل أمرهم ربنا عز وجل بالجهاد والقتال فهو المعني بقوله تعالى وكأي من النبي اللي هو وتقتلون الأنبياء من قبل بغير حق، أما الذين أمرهم بالكف والصبر فهؤلاء بعيدين عن هذا الأمر. طيب يقول إيه ولا يرد على هذا الجمع، أي لا يعكر صفو هذا الجمع الذي ذكرناه، قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل معه ربيون كثير، يعني لا يشكل على هذا إن هناك وكأي من نبي، نبي هنا جاءت نكرة تفيد العموم والشمول. طيب ما يدخل فيها ما سبق؟ قال لك لا، معايا آخر فضل، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني في هذه الآية نص صريح في أنه ما قتل نبي، لأنه وكأي من نبي نكرت فضل العموم والشمول، فقال لك ده ممكن يعقل صفو الجمع القادم. فالشيخ قتل بيرد بيقول أما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربنا وكأي من نبي قتل قتل معهم ربيون كثير. ربيون لا ضمير نبي، وتطرق الاحتمال يرد يرد الاستدلال. ايه معنى كلمة تطرق الاحتمال يرد الاستدلال؟ دي قاعدة عظيمة جدا، والكلام فيها يحتاج إلى يعني رجل من الراسخين في العلم في مسألة تطرق الاحتمال إلى الدليل، لأن يسقط به الاستدلال، يعني هذا الدليل لا يصح أن تستدل به في هذا الموقف. فقوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون، قال لك الاحتمال تطرق إلى الدليل، يبقى بناء على ذلك لا ندري هل يا ترى وكأي من نبي يدخل في القسم الأول أو الثاني، فلما تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال تماما. يعني عشان أقرب لك بس مسألة الاحتمالية في الأدلة، لأن ديت من الإشكالات الكبيرة التي يتساهل بها البعض ويبدأ يجعل تطرق الاحتمال من هواه لأي دليل، وأي دليل لا يعجبه في مسألة لا تهواه يتطرق، يعني يجعل الاستدلال يتطرق الاحتمال يتطرق إليه فيسقطه. العلماء قالوا إيه؟ إن عندنا دليل وعندنا مدلول. الدليل هو كلام الرب عز وجل، والمدلول من وقع عليه الكلام، كويس؟ فإذا تطرق الاحتمال إلى المدلول لا يؤثر مطلقا. طيب إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل لا يصح الاستدلال به. وضحت كده؟ عندي إيه؟ عندي دليل وعندي إيه؟ مدلول. الدليل اللي هو إيه؟ كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. المدلول اللي وقع عليه الإيه؟ وقع عليه الإيه؟ الكلام، وقع عليه الدليل. فالاحتمال تطرق إلى المدلول ما يأثرش. طب تطرق إلى الدليل يأتي التأثير. مثال للاحتمال الذي تطرق إلى المدلول، هيأثر ولا يؤثر؟ لا يؤثر. كما حدث في امرأة ثابت بن قيس لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم إن طالق إن ثابت يطلقها، والحديث مشهور في البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له لا أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال أتردين علي حديقته؟ قال نعم، قالت نعم، قال طلقها فطلقها. كلمة طلقها فطلقها دليل كويس، لفظ صريح لا يتطرق إليه احتمال قط. طب الاحتمال جه عندنا فين؟ في المدلول. في مين؟ في المرأة، امرأة ثابت بن قيس. إيه الاحتمالية؟ هل يا ترى هذه المرأة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أن يطلق كانت حائضا أم غير حائض؟ كانت فطهر أتاها فيه أم لم يأتيها فيه؟ كانت نفساء أو غير نفساء؟ حامل أو غير حامل؟ دي كلها احتمالات تطرقت إلى المدلول، وبناء على ذلك نفرق بين الخلع إذا كانت المرأة حائضا وبين الطلاق إذا كانت المرأة حائضا. وضحت؟ احنا بنقول ايه؟ طلاق المرأة الحائض حرام ولا مش حرام؟ حرام. لا، اركب بدعي دلوقتي، طول بالك بس. يأسم فاعله ام لا يأسم؟ يأسم، دي مسألة منتهي. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يتغيض على عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، ويأمر ثابت بطلاق امرأته مع تطرق الاحتمال اليها، فبناء على ذلك نقول فرق بين الخلع وبين الطلاق. الخلع يجوز ولو كانت المرأة حائضا أو حاملا أو نفساء أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، أما الطلاق لابد فيه من الإيه؟ من الطهر. ومن أجل هذا قال الشافعي في قصة ثابت بن قيس قضايا الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. والقاعدة الثانية اللي هي ها؟ إذا قضايا الأحوال، مش الأعيان، قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال حسن بها المقال والاستدلال. يبقى فرق بين قضايا الحال وقضايا الأعيان. يبقى هنا الدليل تطرق إلى إيه؟ الاحتمال تطرق إلى الإيه؟ إلى المدلول تماما كما عند البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر. تقول أسماء: كنت أحمل النوى على رأسي لفرس الزبير من مسافة فرسخ أو فرسخين. تقول: فحملت النوى وأتيت فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما حاذاني قال لنقتي: إخ إخ، ليردفني خلفه، فذكرت الزبير وغيرته فمشيت. كلمة بقى ليردفني خلفه، وأخبر هذا فهم أسماء، وأخبرك أنت إزاي. فالعلماء قالوا: ليس في الحديث دليل ولو من بعيد على جواز أن يردف الرجل المرأة الأجنبية خلفه، ولكن هذا فهم أسماء. طب الاحتمال فين؟ قال لك احتمال أنه أناخ راحلته ليردف خلفه صحابي ويفرد لها ناقة. كويس، يبقى أصبح منفعش الاستدلال به. واضح يا أخوانا كده؟ طيب عندك مثلا تطرق الاحتمال إلى الدليل. الحديث المشهور حديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق. الحديث عند أبي داود، والإمام أبو داود في مقدمة السنن قال: وكل حديث ذكرته فيه علة قد بينتها، وما سكت عليه فهو صحيح للاستدلال. فلما جاء في حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض الحديث، قال فيه ثلاثة علل، كل علة تسقط الحديث بمفرده. والعلامة الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث، فعلى فرض صحة الحديث يقال: متى دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقبل الحجاب أم بعد الحجاب؟ قبل الحجاب، ما الدليل؟ بعد الحجاب، ما الدليل؟ يبقى الاحتمال متساوي، يسقط الاستدلال. واضح يا اخوانا؟ ديت دي قاعدة، القاعدة الفرق الرابع والسبعون والخامس والسبعون في كتاب الإمام القرافي أنواع الفروق بين أنواع البروق بين أنواع الفروق، ومن الكتب الأصولية العظيمة. طيب نرجع. نعم، ثابت ابن قيس.
هل من الممكن أن نقول أنها تعلم أحكام الطلاق ولهذا طلبت الطلاق؟
ما أدراك، عاوز دليل.
ممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سألها،
ده ما الدليل؟ وكلام من أهل العلم؟ لا ما فيش كلام، اللي حصل اللي احنا قلناه، مفيش حاجة خالص كده. ماشي. أرجو الله يبارك فيكم، نصيحة من أخيكم، لأن ممكن الإنسان فينا تغفل عليه أمور يزل وهو لا يشعر، ويبدأ بقى يجي من وراء ذلك بلايا. إحنا كلنا لازم نعرف قدرنا ونلزم غرزنا. أقصى شيء عندنا أننا نأتي بالأدلة ونقرأ فهم العلماء للأدلة، أكثر من ذلك لا يحل لك. فإياك ثم إياك أن تفترض احتمالات أو تأتي بكلام في أدلة لم تسبق إليه من أحد من أهل العلم، لأن معروف كده يعني. فهم الصحابة للأدلة فهم عجيبة، بل أعجب من العجب، ولكن من قلة قراءتنا لكتب السلف ووقوفنا على كلام الصحابة والتابعين في التفسير وفي فهم الحديث بدأنا نخبط في الكلام. يعني لو تقرأ في إعلام الموقعين عن رب العالمين في بعض مسائل المواريث لابن القيم، فعلا إن لم يثبت الله عقلك سيخرج منك عقلك، من دقة فهوم الصحابة للنصوص والأحكام. يبقى ما ينفعش أبدا أطول لساني. لا أنا بقرأ يا أخوانا، ده حديث ثابت بن قيس، وزوجته طلبت منه الطلاق وسيدنا النبي قال طلقها، خلاص اجتمع العلماء الكبار قالوا إيه؟ قالوا كيت وكيت وكيت. سيدنا الإمام الشافعي قال إيه؟ كيت وكيت وكيت بس. لا، لأن الأئمة الأكابر مرت عليهم النصوص وما سبق من قبلهم، يعني العلامة ابن باز والعثيمين والشيخ مقبل ابن هادي والإمام الألباني وغيرهم، كل كلامهم ما خرج عن كلام هؤلاء. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فيا ريت الله يبارك فيكم وتاخدوا بالكم الامور دي كويس، لان الزلل بياتي من هنا. تجد الانسان كلمه صبي كبير والله كبير عليه، ويبدا يتكلم في قضايا لو عرضت على الليث بن سعد لاحالها على الشافعي، ولو عرضت على الشافعي لردها الى الليث بن سعد، ويبدا يتكلم في نوازل ما يتكلم فيها الا الاكابر. لا، كل واحد يتادب ويعرف قدره، ونحن نتعلم لنعلم اننا كنا لا نعلم، كما قال الشافعي رحمه الله عليه. عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ لا يا أخي الفاضل، ليس من العلماء المجتهدين، وأنا على حد علمي لا يوجد في مصر مجتهد، لا أعرف، لعل في الزوايا خبايا، واخد بالك؟ أما قضية الدكتور محمود عبد الرازق ومسألة بحث الأسماء، القضية مبنية على أصل إذا استقر عندي وعندك انتهى الأمر، وهو هل يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات أو من الأفعال أم لا يجوز؟ كلمة ورد غضها. إن قلت يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال، ما دليلك؟ وإن قلت أن الأسماء ملها توقفية على النص، انتهى الإشكال. كلمة ورد غضها. كن بقى اسم مطلق أو مقيد الأمر فيها واسع. معي أخي الفضل، واللي عمله الدكتور محمود سبق إليه من العلامة العثيمين، يعني علامة العثيمين في القواعد المثلى هي جمع الأسماء، الفرق بينهم خمس أسماء، وعلوي الثقاف الفرق بينهم ثلاث أسماء، وعبد المحسن عباد الفرق بينه وبينه ثلاث أسماء. القضية مش جديدة ولا حاجة، ولكن هي المسألة فين؟ الأسماء توقفية ولا يجوز فيها الاشتقاق؟ هو ده محور الكلام. الصواب لا يجوز الاشتقاق لا من الأفعال ولا من الصفات، بل الاسم توقيفي على النص. نيجي مثلا ايه نختلف، طيب عالم الغيب والشهادة هل نضعه في المطلق أم في المقيد؟ العلامة العثيمين جاء به في المطلق وهو حق. عالم الغيب والشهادة إيه اللي فاضل؟ ما هو الكون كله إما غيب وإما شهادة، فالله عز وجل عالم بالأمرين، يبقى عالم على الإطلاق. كذلك والله بكل شيء محيط، بكل شيء، كل من تفيد العموم بمادتها وشيء نكرة تفيد العموم والشمول، يبقى لم يبقى شيء له محيط، يبقى نسميه محيط. وهذا اللي هو الخلاف بينهم في هذه القضية. فالمسألة مش أما يوجد مجتهد، الله يجزاكم بالخير، إن وجدتم أحد فأعلموني به حتى نذهب إليه ونمسح الغبار عن قدميه ونأخذ منه العلم. والله بأقولها بكل صدق، ما أعلم بناء على ما قرأناه وتعلمناه في كتب أصول الفقه من شروط المجتهد، واخد بالك؟ ما وجد، ولكن هل معنى ذلك أنه هو معدم؟ لا، موجود بس مش عارفين. ها؟ والله اللي وقعت عيني عليه وأنا في غاية الاطمئنان العلامة ابن باز والعثيمين. أحياء ما للأسف الشيخ الفوزان ما حضرتلوش، أما العثيمين ثلاث سنوات فعلا اللي قرأته في الأصول لقيته ينطبق عليه، فأسلم له تسليما. وطبعا الألباني شهد له الداني والقاسي بذلك، ولكن مش معنى ذلك أخواني أن ما فيش، كما قل لما في الزوايا من خبايا، ولكن الإنسان يتكلم بما يعلم، ونظرا لقصر العلم لعل الكلام غير منضبط. معايا أخواننا؟ وليس معنى ذلك يلزم من كلامنا الطعن في الناس. خدوا بالكم من دي كويس، مش معنى ان انا اقول ما فيش مجتهد يبقى انا بغضح في الناس، ان اللي يفهم كده يبقى عذرا استبيحه في قلبه مرض، واخد بالك؟ انا بقول من خلال دراستي لعلم الاصول لا ارى مجتهدا في بلاد مصر. نتكئ على الله ثم عليه في النوازل ونسمع لقوله. انت من وجهة نظرك والله ان كنت اهلا لان تحكم على الناس، قول تحكم وتقول ده مجتهد. اقرأ كده شروط المجتهد في علم الأصول 12 شرط، مش كده برضو؟ وشوف ينطبق على الرجل أم لا ينطبق. انطبقوا ادينا خبر وعشان نروح، لم ينطبق خلاص يبقى ليس معنى ذلك إن معنى لا، في علماء وفيه دعاء وفيه أهل فقه وفيه أهل خبرة، نسلم بذلك. ولكن مجتهد حتى مقيد مش موجود، مقيد بمذهب معين لا مش موجود مطلق، من باب أولى إيه؟ أنه غير موجود. معايا مشايخ، أعيد تاني وأكرر وأزيد، إياك أن تقدع تظن من هذا الكلام نقدح في أحد. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، العلم هو خشية الله، ومن أوتي علما ولم يخش الله ما أوتي شيء. يعني تتعلم تقوم تخشى، لا تخاف من الله وعليه. لو أنك ظلمت أحدا بقول أو بفعل ولم يعلم من ظلمته بظلمك له، لا يخفى على الله. قل بالك مني كويس، لأن البعض يبدأ ينقل الكلام ويسيء الأدب ويقول لك طالما معرفش خلاص. طيب الله يعلم، وسيقتص للمظلوم من الظالم حتما ولا بد. لذلك دائما وأبدا بأكرر في كل موطن، يا أخوانا نريد أن نتربى قبل أن نتعلم، نمسك ألسنتنا ولا نخوض في عرض أحد، ولا نحمل كلام أحد ما لم يحتمل. إن ربك لبالمرصاد. طيب يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف هذا، كقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله: فمن أظلم ممن كذب على الله، وقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إلى غير ذلك من الآيات. وللجمع بين هذه الآيات أوجه، منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال. طيب، ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم. وهذا يؤول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المانعية والإفترائية مثلا. ومنها وادعى أبو حيان أنه الصواب، وهو ما حاصله، أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. نفي التفضيل، انتبهوا لها كويس، لا يستلزم نفي المساواة، بل ممكن تفضيل وفي نفس الوقت إيه؟ فيه مساواة. فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر، لأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر، كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثل. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان اللي هو الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وهو من الكتب المهمة، ولكنه يحتاج إلى تحقيق، ففيه كثير من الغث وقليل من السمين. وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم المقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره، كما ذكره عنه صاحب الإتقان، يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.